الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب التذكير في العصر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ولم يسقط قتيبة فيأتي العوالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن المعلوم المقرر الذي تبين معنا أن مسلما سرد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، وبدأ دائما بالإجمال والمنسوخ، ثم أردف ذلك إما بالناسخ أو بالمبين لذاك الإجمال. بدأ بأحاديث الأوقات، ثم فصل، بدأ بوقت الظهر وهي الصلاة الأولى وأحكامها، فأتى على الإبراد، ثم جاء على أحاديث تخص صلاة العصر. والأحاديث التي نقرأها فيها دلالة إما بالمنطوق وإما باللازم، وفي هذا إشارة إلى أن الدلالات باب واسع عند علماء الحديث وهم أهل فقه واستنباط، وليسوا متبعين لمذهب. وللأسف كثير من المتمذهبين ينكرون أن يكون لأهل الحديث مذهب، والتدليل على وجود مذهب لأهل الحديث أبرز شيء فيه أصحاب الكتب الستة، والأمر يحتاج إلى تقعيد. فبدأ بأحاديث تخص العصر، مفادها والمحور الذي تركب عليه تعجيلها، والاستعجال ما ورد صريحا وإنما من لوازم فهم هذه الأحاديث. بدأ بحديث أنس بن مالك، ومن عادة مسلم أن يجعل مالكا ولاسيما في أحاديث المدنيين ميزانا، فيبدأ به أحاديث الباب ويذكر لفظه، ولكن ها هنا أخره، ولتأخيره سر يأتينا في الطريق الآتي إن شاء الله. بدأ الحديث بطريقين عن ليث، الأول قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، والثاني محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي المصري، كلاهما روى هذا الحديث عن الليث، وهو ابن سعد الفهمي المصري إمام أهل مصر، الذي قيل فيه: لو اجتمع مالك والليث لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه أصحابه. ثم الطريق المعهودة ابن شهاب الزهري عن أنس أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية. المراد بحية أي ضوءها منتشر لم ينكسر، فهي حية موجودة، شمس مرتفعة ومليئة. فيذهب الذاهب إلى العوالي، العوالي قرى حوالي المدينة، أقربها ميلان وأكثرها ثمانية، ثمانية أميال. والميل بتقديرنا اليوم ما يعادل 1855 متر، 1855 متر. يعني قرابة 3.5 كيلو تقريبا أقربها. والحديث عند البخاري ومن عادة الزهري الإدراج، فأدرج في هذا الحديث في طرق تأتي لاحقا إن شاء الله، فقال: وبعض العوالي من المدينة 4 أميال أو نحوه. بعض العوالي من المدينة 4 أميال. أقرب العوالي قباء، جل الرواة بل كل الرواة إلا مالك قالوا فيذهب الذاهب إلى العوالي، إلا مالك فقال فيذهب الذاهب إلى قباء. فنقد الدارقطني وغيره وهم كثر، وبينت ذلك مفصلا في كتاب بحث المنتفع. وهموا مالكا في قوله قباء، وسيأتينا بإيجاز كلام الدارقطني. فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب إلى قراب 3 كيلو مشيا، وتبقى الشمس مرتفعة. إذن كيف كانت أو متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر؟ في أول وقتها، تعجل بها كثيرا. فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري برقم 550 في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليه بقوله باب وقت العصر، وأخرجه بإسناده المعروف عن الزهري الذي أكثر البخاري منه، فقال: أخبرنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا الزهري به. الإسناد الذي معنا عند مسلم وعند البخاري أيضا رباعي، وأعلى ما في صحيح مسلم الرباعي بخلاف البخاري والترمذي، فالأسانيد عندهما عندهم ثلاثة. ومن لطائف تبويب الإمام البخاري التي تدلل على مشاركة له في علم الأصول، وعلم الأصول في صحيح البخاري وفي صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة أيضا وفير وغزير، وكذا في السنن الكبرى للبيهقي، فذكره برقم 7329. أخرج هذا الحديث برقم 7329 في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وبوب عليه بقوله: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة، وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. فالشيء الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وفي هذا إشارة واضحة إلى أن عمل أهل المدينة، واحفظوا هذا القيد، الموروث، عمل أهل المدينة الموروث حجة. وهذا الذي أراده مالك، وهذا الذي أيده شيخ الإسلام في رسالته صحة عمل أهل المدينة، وفصله وأصله ابن القيم في الإعلام. فعمل أهل المدينة ليس حجة لشبابيكها وأبوابها وحيطانها، وإنما هو حجة لما أخذه التابعون عن الأصحاب، وما أخذه التابعين وبقي موروثا. فعمل أهل المدينة بمثابة المستفيض والمشهور من الأحاديث، ولذا رد به مالك بعض الأحاديث. فعمل أهل المدينة الموروث حجة، ولذا قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن أصح المذاهب بالجملة في المعاملات في البيع والشراء مذهب مالك، لأنه هذا المعهود. ولما وقع خلاف في مقدار الصاع بين إمام دار الهجرة والإمام مالك وأبو يوسف تلميذ أبي حنيفة يعقوب بن إبراهيم، فسكت مالك وأرجع الخلاف وأرجع فض الخلاف إلى المجلس اليوم الثاني، ودخل المجلس وبيده الصاع الذي كان يكيل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بقي، هذا الذي كان يكيل به النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي شيء. فهذه الأمور الموروثة التي توارثها جيل عن جيل حجة، ومن غلو وشطط متأخرين المالكية أنهم بدأوا يخرجون، ولا سيما لما انتقل المذهب إلى الأئمة في المغرب العربي، بدأوا يخرجون عمل أهل فاس على عمل أهل المدينة وهكذا. فلما غلا المالكية أعني متأخريهم في عمل أهل المدينة، وجد من ينكر حجية عمل أهل المدينة، فينبغي أن يحرر متى يكون عمل أهل المدينة حجة ومتى لا يكون حجة. فتبويب الإمام البخاري ها هنا وما أجمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر يدلل على ذلك. ما هو وجه الدلالة من هذا التبويب على الحديث؟ ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فالذي ترك النبي الناس عليه في وقت الصلاة حجة. ولذا مالك، لذا أنس بن مالك تارة ذكر الوقت وذكر فيه الرفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة لم يذكر الرفع كما في رواية مالك. أليس من فرد علي بن شهاب، وليس مصري، وابن شهاب الزهري مدني، فرواه عن ابن شهاب أيضا مصري آخر وهو عمرو بن الحارث. نسمع.
قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب العتلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء.
رفع تفرد الليث عن ابن شهاب برواية عمرو بن الحارث المصري، ومن روى عن عمرو بن الحارث أيضا وهو ابن وهب مصري، عبد الله ابن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، كان إماما زاهدا ألف كتاب الأهوال هو يوم القيامة، فأقرأه على الناس فمات وهو يقرأ تصدع قلبه خوفا من الله عز وجل. وعمر ابن الحارث أبو أيوب أيضا مصري ثقة فقيه حافظ. وهذا الإسناد خماسي، هذا الإسناد خماسي بخلاف الذي قبله فهو رباعي. نأتي لطريق مالك.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
ذكر خفاء وانفرد بذلك ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا نصلي العصر. ومن المقرر في علم المصطلح أن الصحابي إن أضاف الفعل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك حجة بلا خلاف، لأنهم ما فعلوا هذه الأفعال واحتجوا بها إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل كذا في عهد رسول الله، هذا فيه إقرار، إقرار النبي لهم صلى الله عليه وسلم. ووقع خلاف في قول الصحابي كنا نفعل ولم يضف هذا الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الحاكم في المعرفة، معرفة علوم الحديث، إلا إلى أن هذا مرفوع، بخلاف مذهب الدارقطني والخطيب فعندهما إن لم يضف الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف، والحق أنه موقوف له حكم الرفع، فالصحابة أمناء على الدين وهم من الزهد والورع بحيث لا يضيفون فعلا ويذكرون أنهم هم يفعلونه، كنا نفعل بالمجموع والواحد منهم يفعل ذلك ولا يراه دينا، فهذا وإن لم يضف للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن له حكم الرفع، حكمه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة، وصنيع أصحاب الصحيحين في عشرات الأمثلة في الصحيحين يدلل على ذلك من هذه الرواية، من هذه الرواية، هذه الرواية أيضا أخرجها الإمام البخاري في صحيحه برقم 551 في كتاب مواقيت الصلاة، وبوب عليها باب وقت العصر، وقال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك به قال الإسلام، فساوى مسلم شيخه البخاري فهما إمام الدنيا في الإسناد، رواه عن مالك بواسطة وكذلك البخاري بواسطة، ولا يروي كل من البخاري ومسلم عن مالك إلا بواسطة واحدة. أيضا رجع فروى عن مالك عن تابعي عن النبي فأخرجه عن يحيى عن مالك ووصل إلى التابعي إلى الصحابي بواسطة لا بواسطتين، هنا عن مالك عن ابن شهاب يحيى عن مالك رباعي، ورجع أيضا فرواه أيضا عن غير ابن شهاب وهو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني ثقة حجة، فتابع ابن شهاب في الرواية عن أنس، نسمع
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
من عادة مسلم في صحيحه والبخاري أيضا، ونبه على هذه الفائدة الإمام ابن القيم في الإعلام، أنهم يبدأون بالأسانيد المدنية إشارة فيها، ومسلم لما ذكر الرواة من الصحابة بدأ بالمدنيين، ثم لما عرج على التابعين بدأ بالمدنيين، فالمدينة منبع العلم، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة الحديث النبوي شجرة بذرته في المدينة ونمى وترعرع في البصرة والكوفة وأثمرت الشجرة وأينعت وراء النهر، فالذي قصص الثمار ما وراء النهر بخارى ونيسابور وسجستان وقزوين ونسا، ما وراء النهر في عراق العجم كما كانوا يسمونها السلف قديما، أيضا مسلم لما أوردهم من طريق مالك عن إسحاق ومن طريق مالك عن ابن شهاب لما ذكر الرفعة قال كنا نصلي العصر، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضاف ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، هذا عذر ذكر مالك قباء ولم يذكر العوالي كما فعل الكثرة والأئمة الكبار من أصحاب الزهري. أهل قباء هم أهل هم بنو عمرو بن عوف، وقباء في العوالي. فلما روى الزهري الحديث وأسمعه لمالك وذكر العوالي ثم ذكر بني عمرو بن عوف، ومالك هو خريج في المدينة لم يخرج منها إلا حاج إلى مكة، والعوالي تمتد من أدنى جهة تبلغ ميلين إلى أقصاها وتبلغ ثمانية، فيا ترى أين كان يذهب الذاهب؟ إلى الأدنى أم إلى الوسط أم إلى الآخر؟ فمالك رفع الإشكال، وفي هذا إشارة إلى أن مذهب مالك جواز رواية الحديث بالمعنى، فغير لفظ الزهري وكان أدق منه. فمن قال إن مالكا وهم، نعم هو لم يذكر لفظ شيخه الزهري، ولكنه في نظري كان أدق منه. فمالك لا يخطئ في العوالي والقباء. فلما وجد الزهري يرويه تارة فيقول إلى العوالي، وتارة يقول إلى بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف ما سكنوا إلا قباء، فبدل العوالي وهي المجمل وهي الكل، فذكر قباء وهي الجزء، فقباء جزء من العوالي. قال الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وله كتاب مطبوع اسمه الأحاديث التي خُلف فيها مالك، قال روى مالك في الموطأ عن الزهري عن أنس كنا نصلي العصر ثم يذهب الزاهد إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة موقوفا، وأسنده عنه ابن المبارك وغيره في غير الموطأ، وخالف مالكا أصحاب الزهري في قوله إلى قباء، فرفعوه كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا فيه فيذهب الذاهب إلى العوالي. إذن المؤاخذة على مالك في أمرين، أضافوه للنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني ذكر العوالي وهو ذكر قباء، ولم يقل أحد منهم إلى قباء. منهم صالح بن كيسان وعمر بن حارث وشعيب ويونس وعقيل ومعمر والليث بن سعد وابن أبي ذئب وإبراهيم بن أبي عبلة وابن أخي الزهري والنعمان بن راشد وأبو أويس وعبد الرحمن بن إسحاق. ولذا وضع الدارقطني هذا الحديث في كتابه التتبع الذي انتقد فيه مسلما في صحيحه، قلت وزاد عليهم في كتابه السنن عبيد الله بن زياد الرصافي والزبيدي، وقال في السنن وغيره. فمن هذا يتضح أن الزهري قال العوالي، ولكن مالك اعتذر لصنيعه ابن عبد البر في التمهيد في السادس صفحة 168، والتمهيد من الكتب العظيمة، لما قال لما نقل الذهبي عن العز قالت ما طابت نفسي عز عبد السلام يقول ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. فيقول الذهبي على إثر قوله يقول من نظر في هذين الكتابين وفي السنن الكبير البيهقي والتمهيد لابن عبد البر وأدمن النظر في هذه الكتب وعرف ما فيها فهو العالم حقا. الذي يعرف ما في الكتب الأربعة هذه معه شهادة أنه عالم من الإمام الذهبي. يقول ابن عبد البر معتذرا أو مقوما بعد كلام يقول وقول مالك عندهم لا قباء وهم لا شك فيه إلا أن المعنى في ذلك متقارب على سعة الوقت لأن العوالي مختلفة المسافة وأقربها إلى المدينة ما كان على ميلين أو ثلاثة ومنها ما يكون على ثمانية أميال أو عشرة ومثل هذا هي المسافة بين قباء وبين المدينة وقباء موضع بني عمرو بن عوف وقد نص على بني عمرو بن عوف في حديث أنس هذا إسحاق بن أبي طلحة. إيش يعني؟ يعني مالك تصرف بفهم وغير بعلم. والزهري رحمه الله تعالى لما نقل عن التابعي التابعي أيضا عمم فاستنبط مالك وأفادنا أين كان يذهب الذهب. المراد من سياقة مسلم بهذه الألفاظ أن أشعرك أن مالكا لم يضبط اللفظ واعتمده في صحيحه لأنه يعتمد على مثل هذا اللفظ في باب استحباب التبكير للصلاة. فيذهب الذهب إلى قباء بمقدار ميلين 1855 متر ضرب 2 يعني قرابة 3 كيلو وشيء ويذهب وتبقى الشمس مرتفعه بعد ان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لازم ذلك ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بكر بالصلاه بالعصر وصلاها صلى الله عليه وسلم في اول وقتها. ونحن علمنا من باب سابق ان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مره صلى الظهر والعصر وكاد أن يكون وقتهما وقتا واحدا وحملنا ذلك إن كنتم تذكرون أنه في المرة الأولى كان آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر وفي المرة الثانية هو أول وقت العصر. ففي هذه الأحاديث دلالة على قيام الجماعة وفيه إشارة خفية تأتي التصريح بها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا هذا من شروط الساعة أن الأمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها وهذا التأخير كان مبكرا فكانوا يؤخرون الصلاة عن ميقاتها وبدأ التأخير بصلاة العصر وقد مر بنا برقم 610 في أول باب الأوقات مر بنا إنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز لما كان يؤخر العصر وقد فعل شيئا كان معهودا عند الأمراء الذين كانوا قبله وكان ذلك قبل ولايته وكان نائبا أو كان أميرا على الكوفة وأيضا كان أميرا على المدينة كما يأتينا هنا. الشاهد أنهم كانوا يؤخرون العصر ويؤخرون الظهر وهذه الأحاديث إشارة ظاهرة جدا وكانت قائمة في نفس سنة بن مالك. ولذا سنرى أن بعض التابعين خرج من صلاة الظهر وقد أديت في وقت متأخر فدخل على أنس وما كاد أن يجلس حتى قام وأنس فصلى بهم العصر فتأخير للظهر وأنس كان يبكر العصر فظهر كأن الظهر والعصر كانتا تؤديان في وقت واحد. آخر وقت العصر كما تبين معنا فيما مضى عند جماهير أهل العلم إذا كان ظل الشيء مثله إلا عند أبي حنيفة إذا كان ظل الشيء مثلي وهذه الأحاديث ترجح القول بأن آخر وقت العصر إذا كان آخر بأن آخر وقت الظهر آخر وقت الظهر عند أبي حنيفة إذا كان ظل شيء مثله وعند الجماهير إذا كان ظل شيء مثله. وهذه الأحاديث ترجح أي القولين إذا كان ظل شيء مثله. هذه الأحاديث ترجح أن آخر وقت الظهر إذا كان ظل الشيء مثله لا مثله. لو كان ظل الشيء مثله ومع هذا الذهاب وكذا يكون قد غربت الشمس.
وإذا
يرى
إجازة سكنية من سكر الشاي يرجع
تحريك الله الله نسمع نأتي الطريق التي بعدها.
قال وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا لا، إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يركب الشمس حتى إذا كانت بين قدمي الشيطان قام فنقرأ أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
في هذا الإسناد لطيفة، ما هي؟ تفضل. علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني، وحديث علي بن حجر السعدي عن علي عن إسماعيل بن جعفر المدني مطبوعة، وهذا الحديث فيها برقم 297 مجموعة من شيوخ مسلم، يحيى بن أيوب المقابر البغدادي وكان عابدا ثقة، ومحمد بن الصباح الجرجرائي، أبو جعفر التاجر صدوق، وقتيبة بن سعيد البغلاني الفقيه ثقة سبت، وعلي بن حجر السعدي المروزي نزيل مرو ثم نزيل بغداد ثقة حافظ، كلهم يروي عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة، وكانت البصرة قد أسست من قريب، الذي أسس البصرة أسست في عهد عمر في سنة 17 الهجرة، وهذا يؤكد أن أنس مدني بصري كان في المدينة ثم انتقل وتحول إلى البصرة وعاش في البصرة. ومسلم رحمه الله في كتابه الطبقات جعل أنسا من أهل البصرة. يقول العلاء بن عبد الرحمن دخل على أنس داره بالبصرة وقد انصرف من الظهر، إذن المسجد أخر الظهر، كانوا يأخرون الظهر. ولعل هذا مستند أبي حنيفة في القول بمثله. وداره بجانب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فيه إشكال في صلاة الجماعة، فظاهره أن أنسا ما كان يصلي جماعة، ولعله معذور، ولعل صاحب البيت المعذور إن دخل عنده جماعة قوم وصلوا معه جماعة لعل هذا عذر من الأعذار التي تخول لسائر الناس، يعني تخول الناس أن يتخلفوا عن الجماعة. قال وداره بجانب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما صرفنا ساعة من الظهر، صرفنا ساعة من الظهر، فكانوا يصلون العصر في وقت متأخر، يؤخرون العصر ويؤخرون الظهر، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أمراء ويؤخرون الصلاة عن وقتها. قال فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله يقول تلك صلاة المنافق، تأخير الصلاة. وقال قام فنقرها أربعا حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا. شروح هذه الأحاديث تأتينا في الدرس القادم لما يتكلم عليه الإمام النووي، نشرحها نستفيض وفي درسنا كالعادة نذكر لطائف الأسانيد، ونذكر مفاتن النووي أيضا من بعض الأشياء. فالمراد تنقرها أربعا لا يمكث في صلاته إلا مقدار وضع الغراب منقاره فيما يريد أن يأكله. والغراب لما يضع منقاره ويأكل فوق يسير، هذه صلاة المنافق. ومن عجيب ما ذكر ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها، قال رحمه الله: رأى والد ابنه يطيل في الصلاة، قال فنهر وقال: أرأيت يا ولدي لو أني أمرتك أن تذهب في حاجة هل كنت تتباطأ؟ وهذا أحمق. فالمطلوب من الإنسان أن يطيل صلاته، والذي يعجل صلاته وينقرها هو المنافق، هذا الذي كان معهودا عنده. ولذا أنس كان يتحسر ويقول: لو أن النبي بعث فيكم ما عرف إلا هذه القبلة، هذه الصلاة تصلونها لا يعرفها. هذا في عصر التابعين. وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم كما تبين معنا كان ركوعه بمقدار قيامه، واعتداله من الركوع بمقدار قيامه، وهكذا. نأتي إلى الطريق الآخر.
قال: وحدثنا منصور بن أبي مجاهد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن فليس قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كنا نصلي معه.
أيضا هذا الحديث عند البخاري في صحيحه برقم 5549، ووضعه في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر، وقال: حدثنا ابن مقاتل حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك به. فعبد الله بن المبارك هو الإمام الزاهد الفقيه الجواد المجاهد رحمه الله تعالى، جمع خصال الخير، وشيخ بغداد شيخ مسلم منصور بن أبي مزاحم ثقة، وأبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أوسي أنصاري مقبول يروي عن، يقول: سمعت أبا أمامة وأبو أمامة عمه. وأبو أمامة ابن سهل يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، وكما ذكرنا فعل عمر بن عبد العزيز ما كان يفعله الأمراء قبله، فأخر الصلاة حتى أنكر عليه عروة فصلاها في وقتها. قال: ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم. فيه جواز أن يقول الصغير للكبير يا عم وإن لم يكن عمه، وكذلك يجوز أن يقول الواحد الصغير يا بني وإن لم يكن ابنه، وإن لم يكن ابنه فلا حرج فيها. نأتي للحديث الأخير بطرقه ثلاثة على عجلة.
قال: حدثنا عمرو بن سواد العابري ومحمد بن سلمة المرداوي وأحمد بن عيسى
المرادي
ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظه متقاربة. قال عمرو: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال:
سليمة بكسر اللام.
أتاه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال: نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي: حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث.
في هذا الموطن أفصح مسلم باسم ابن لهيعة، وفي مواطن عديدة من صحيحه يذكر عمرو بن الحارث ويقول وآخر معه، أو يقول مرة عمرو بن الحارث وغيره، فلما يقول وآخر معه أو غيره إنما هو ابن لهيعة. وعدم تسمية مسلم في الأصول لابن لهيعة إشارة إلى أنه ليس بحجة عنده على الإطلاق، وإن كان ينتقى من حديثه بسبب اختلاطه كما هو معروف عند أهل السنة. راوي هذا الحديث عن أنس هو حفيده حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك وهو صدوق، والراوي عن موسى بن سعيد الأنصار المدني مقبول، ثم ما قبل موسى بن سعيد مصريون إلا الشيخ الأول ابن سواد عمرو العامري فهو بصري، وشيخ مسلم الآخر والثاني والثالث مصريون، وما بينهما من عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب كذلك مصريا. الشاهد من هذا الحديث أنهم كانوا ينحرون الجذور ويقطعوه ويطبخوه ويأكلوه قبل أن تغيب الشمس، وكان هذا كله قبل بعد أداء صلاة العصر. وفي هذا إشارة إلى ما استقرأه الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله في مقالة له من خلال أشعار العرب ومثل هذه الأخبار، أن العرب كانوا يأكلون وجبتين في طرفي النهار، يعني يأكلون بعد العصر ويأكلون في وقت الضحى، أما بعد الفجر يأكلون شيئا من التمر أو الحليب أو ما شابه، فما كانت عندهم الوجبات الثلاث. ولذا ورد عن بعض الزهاد في المسحلية قال من كان يأكل أكلتين فهذا أكل الأنبياء، ومن يأكل ثلاث أكلات قال فليجعل له أهله معلفا، يعني هذا كأنه يعني يعيش ببطنه. فالظاهر أنهم كانوا يأكلوا الغداء بعد العصر كما في هذا الحديث. الشاهد أنهم كانوا ينحرون ويقطعون والشمس ما غابت بعد، ولازم ذلك أن يقع التذكير في صلاة العصر. نأتي للطريقين الأخيرين.
قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجذور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما مضيجا قبل مغيب الشمس.
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 2485 ووضعه في كتاب الشركة. عجيب. وذكرت لكم أن فقه البخاري في تراجم. إيش صورة هذا الحديث في الشركة؟ قال باب الشركة في الطعام تقسم عشر أقسام ويأكل منه عشرة، كنا نصلي العصر ثم ننحر الجذور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ. فالشركة في الطعام أمر محود ومسبوق، وإن اشتركوا في الأكل وإن وقع الأكل هذا يأكل خلاف هذا وهذا يأكل خلاف هذا ودفعوا سوية فلا حرج، وهذا الذي يسمى المهايئة. المهايئة يجتمع الجميع بمال متساو ثم يأكلون معا، وقد يقع واحد يأكل أكثر من الآخر، فهذه المهايئة لا حرج فيها أبدا. نأتي للطريقة الأخيرة.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجذور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه.
عيسى بن يونس بن أبي كوفي نزل الشام مرابطا مجاهدا، وودي لطالب علم يجمع أخبار المجاهدين من محدثين من رابط من المحدثين، وما أكثر المرابطين من المجاهدين من محدثين. فيونس بن أبي إسحاق كوفي ذهب الشام وسمع هذا الحديث من الأوزاعي الشامي إمام أهل الشام، ورواه عن شعيب بن إسحاق الدمشقي وهو بصري، ثم تحول أيضا إلى هو بصري تحول إلى دمشق. وهنا التصريح كنا ننحر الجزورة على عهد رسول الله بعد العصر، ومع هذا فيأكلون بعد النحر قبل مغيب الشمس، ولازم ذلك ما ذكرنا من تبكير رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، وهذا يصح عليه أو يؤيد ما سبق من منطوق التبكير في أول الوقت. على إثر هذا ذكر مسلم التغليظ في تفويت العصر، وهذا إن شاء الله تعالى نصيب درسنا القادم. ومعنا أخونا فضيلة الشيخ الحلبي نستفيد منه إن شاء الله، يسمعنا كلمة ننتفع بها، وفقنا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وجنده ووفده، أما بعد، فللعلم مزايا وله خصائص لا يكمل لطالب العلم طلبه ولا يسد له أربه إلا إذا أثمرت هذه المزايا وأنتجت تلكم الخصائص صفات وشمائل في سلوكه، بحيث تنطبع آثار هذا العلم في قوله وفي فعله وقبل ذلك في قلبه وجانه، ويكون له أثر أكبر في خلوته وجلوته، في علائقه وصلاته، تواضعا وتأدبا ووفاء واستقامة. فإذا خلى علم طالب العلم من هذه السجايا وهذه المزايا كان ذلك وبالا عليه، وكان حجة موجهة إليه لا يستفيد من علمه إلا بقدر مسارعته في إصلاح نفسه والاستقامة على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاق أهل العلم. ولقد أدركت مما كان يتكلم به أخونا الكريم فضيلة الشيخ عبيدة حفظه الله، فسمعت مما سمعت ما ذكرني بشيء مما كنت له قرأت حول فضل الصلاة ومنزلتها ومكانتها. فذكر غير واحد من أهل العلم في آداب الحديث وأهل الحديث وآداب العلماء وأخلاق العلماء أنهم كانوا ينظرون إلى المحدث أو إلى العالم، فإذا رأوا صلاته حسنة قالوا هو لغيرها أحسن، وكانوا يعتبرون سمت الرجل من صلاته، ونحن نتكلم ها هنا ذات التي تجمع صفتي الكمال، سواء منها ما كان متعلقا بالباطن من الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء والتصنع، وكذلك ما له صلة بالظاهر الذي يتأسى فيه المصلي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نعرف وتعرفون: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكانت الصلاة معيارا ومسبارا ينظرونها لاستكشاف ما وراءها من الأخلاق والآداب والفضائل. هذا بداهة إذا كان لهذا المصلي مكانة ووزن في العلم يشد له الرحل بسببه، وإلا لا يستطيع الآن أن يراقب كل إنسان. إنما هذا الأمر موصول بمن له مزية أو خصيصة تجعل الناس ينظرونه وينتظرونه. فهذه دعوة لنا جميعا أن نتأدب مزيدا. فالأخلاق أمر كلما وجد كلما زاد، وكلما طلبته كلما توسعت به، كالعلم: وقل رب زدني علما. لم يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بشيء من المزيد إلا هذا العلم. والله تبارك وتعالى عندما مدح نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام لم يزد أن قال ماذا قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أيضا فيه الكثرة والتكثير لهذا الوصف. ومن الذي يصف سبحانه وتعالى؟ هذه نقطة. نقطة أخرى ما سمعناه وسمعتموه وتسامعه الناس وتنادوا إليه مما يذكره أو مما ذكرته الصحف، وقريبا كان موضع مجادلة صحفية تلفزيونية في بعض القنوات الشهيرة، مما يسيء إلى الإسلام وإلى أهل الإسلام. والمقصود بالإساءة هنا إساءة القول، ليست إساءة الأذية التي تصيب المسلم فضلا عن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام بأذى أو نقيصة. إنما الذي ينتقص النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو ينتقص نفسه، وإنما هذا الذي يتكلم في نفسه ويطعن ذاته بخنجر سيكون فيه الويل والثبور إن لم يسارع بالتوبة والإنابة. فلا يكتفى في ذلك من جهتنا نحن المسلمين بمجرد القول، وإنما المقصود هو العمل كما نذكر ونذكر ونكرر دائما. ولقد وجدتني أكتب شيئا من الشعر، وهذه مناسبة مناسبة أذكرها لإخواني في هذه الأمسية الطيبة حتى يكون لنا هم الدعوة وهم الذب عن حياضها وهم الدفاع عن نبيها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. فلا أريد أن أطيل، وإنما أقرأ على إخواني بهذا السياق أو في هذا السياق هذه الأبيات التي تلخص القضية بشيء من الشعر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. فنتمثل خطى الشعراء وخطى الذابين عن النبي عليه الصلاة والسلام كحسان وابن رواحة وغيرهما من شعراء الصحابة، لعل الله يحشرنا معهم على حد قول من قال: إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. إلا رسول الله هذا أحمد، هذا النبي الهاشمي محمد، ختم النبوة دينه وكتابه، وإليه يرجع مؤمن وموحد. صلى عليه الله في قرآنه، فثناؤه بصلاته تتجدد، فثناؤه بصلاته ملأ العوالم أمنه إيمانه، هذا السلام بنهجه يتأكد، هذا الذي وسع البرايا رحمة، هذا الرؤوف هو الرحيم الأرشد، فله المهابة والجلالة والهدى، وله الجمال بهديه والسؤدد. رايات هذا الدين تعلو دائما، ودلائل بالحق فهي تفند. أين اللجوج بقائله الفج الذي قلب الحقائق أحمق ومفسد؟ أين العلوج الصم عن برهانه؟ أين العدو بجهله يتردد؟ أين الذين تعاضدوا في كفرهم؟ أين البهيمة والحقود الأسود؟ ماذا نرى دنمارك في رسامكم إلا خبيثا مارقا يتجلمد؟ قالوا الفنون، قالوا الفنون، فما الفنون وحالهم إلا كمن لقي الحقيقة يجحد. أما الزاعمين لفعلهم فهو التحرر كاذب ومعاند. هذه الورود بنهجنا عز لنا، أما فعالهم فشوك أبعد. هذه فعائلهم كأمثال الثرى، أما حقائق مسلم فزبرجد. إنا سكتنا عن سفيه مضطل، آذى الرسول بسوئه يتعمد، لكن صمتا للحكيم بعزة آثاره مجد تليد ترمد. أما انتصار الصادقين لأحمد لا لن يكون بغير سمت يرشد، دون التعصب أو إثارة فتنة أو محنة منها البلاء يصعد. فاحذر مغاضبة الحكيم فإنها سيف على العاد الأثيم يجرد. ورسولنا دون الرقاب مقامه، ومدافع عنه السعيد الأسعد. لا يرتضي هذه القباحة عاقل، لا يرتضيها منصف أو جيد. فالله رب العرش ناصر جنده، كيف الرسول اليعربي السيد؟ وإذا أراد الله نشر فضيلة يوما أتاح لها لسانا يحقد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا في هؤلاء الحقدة، في هؤلاء أهل البلاء والسوء، يوما يعز به جنده وتعز به طاعته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
أسئلة كثيرة نجيب على النسور، وجد الله خان الشيخ علي على ما قدم، صلى الله يتقبل. وأعيد أذكر من قول شيخ الإسلام أنهم كانوا لما يحاصرون الحصان يسمعون شتيمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون كنا نستعجل ونتباشر بسرعة الفتح. لما كانوا يسمعون شتيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في ذلك إشارة إلى أن الله معه نبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشتائم دلالة خفية على انتشار الدين والتمسك بهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وإن ما الذي يغيره وما الذي يجعلهم يفعلون ما يفعلون؟ الأسئلة كثيرة. أخ يقول عندما الإمام ينتقض وضوءه في الصلاة في صلاة الجماعة وقدم أحد واحد من المصلين وكان المصلي مسبوقا، ماذا يفعل؟ المسبوق يقدم غيره، يعني الإمام انتقض وضوءه وكانت فرجة وراءه، فجاء رجل متأخر وكان مسبوقا فوقف فيه فقدمه وهو مسبوق، ماذا يفعل المسبوق؟ يقدم غيره، يرجع ويستخلف أيضا. وهذا المثال مذكور في كتاب الألغاز في كتب الأشباه والنظائر. في كتاب إشراه المضائر السيوطي بن نجي باعث الغاز الغاز الصيني المؤلفات أكثر من واحد. فالمسروق أيضا يستخلف والله تعالى عليه. في القرض الجامعي للطلاب أحد البنود التالية: يستحق الفريق الأول وهو المقرض أي الجامعة من الفريق الثاني وهو الطالب فائدة سنوية إذا لم يسدد القرض خلال سنتين بعد تخرجه وعمله في أحد القطاعين الخاصة أو العام أو 3 سنوات إن لم يعمل. فهل يجوز أخذ هذا القرض بحجة أنني سأسدد المبلغ قبل أن يأتي موعد ترتب الفائدة عليه سواء في 2 أو 3؟ المسألة لها شقان: الأول حكم الرضا بالربا، والثاني حكم الربا. ما هو حكم الرضا بالربا؟ اسم، لكن اسم ليس كاسم الربا لكنه اسم. فبمجرد أن توقع على هذا العقد الذي فيه هذا البند أن ترضى بالربا، وهذا حرام. وهذا الفرع يلزمنا في مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس، وهي شراء السيارة من رجل اشتراها من البنك فيحول عليك السداد ويقول المشتري أنا أدفع ولن أتأخر، فيقال له أنت وقعت على عقد رضيت فيه بالربا، فإن لم يقع الربا فرضاك للربا، فإن وقع الربا فالإثم قد يجتمع كما ذكر الإمام أحمد في منقل ابن القيم في المسألة من وجه أو من وجهين أو 3، ومثل على ذلك بأكل لحم خنزير، فإن أكله حرام، فإن سرقه وأكل حرام من وجهين، فإن أكله من غير تزكية حرام من 3 وجوه، وهكذا. وهذا تمثيل الإمام أحمد والله تعالى أعلم. فإذا عد هذا من باب عقوبة المال ليس هذا عقوبة بالغرامة المالية، والذي جوز العقوبة بالغرامة المالية لا يجوز أن يترتب على التأخر في السداد عقوبة مالية، لأن هذا يفضي إلى الربا. بل الحكم الشرعي في من تأخر في السداد قول الله تعالى: فإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، ولا يجوز أن يترتب أن تترتب العقوبة المالية على التأخر. ومن للأسف من أسباب أو من أظهر صور ترويج الحرام في هذا الزمان أن تكيف المسائل على غير حقائقها، وكذلك أن يقع تركيز في المسائل، وهذا يعرف من خلال المستجدات من خلال كثير من الفروع، ومسألة تحتاج إلى بسط أكثر من هذا، لكن هذا أمر لا يسوى أن يخرج على موضوع غرامة مالية والله تعالى أعلم. رجل توفاه الله وكان في ذمته دين، فهل تبقى ذمته معلقة بالدين وإن كان يروي سداد الدين؟ يحضرني هنا ما أخرجه علي بن حجر السعدي في حديث إسماعيل بن جعفر على إثر الحديث الذي كان معنا في الباب برقم 297، وأخرج علي بن حجر السعدي برقم 298 بسنده إلى محمد بن جحش، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في موضع الجنائز، فوضع النبي راحته على جبينه وقال: لقد ثقل الأمر. قال: فقلت له: ما هو الأمر الذي ثقل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم جاهد في سبيل الله ثم أحيي ثم مات ثم أحيي ثم جاهد ثم مات ثم أحيي ثم جاهد ثم مات ثم أحيي فإن الله لا يدخله الجنة حتى يسدد دينه. أخرجه أحمد والنسائي الكبرى وإسناده حسن. وفي حديث أبي بردة بن نيار لما جاء رجل من بني عمومته و أراد النبي أن يصلي عليه فأخبر أن عليه دينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فقال أبو بردة: أنا أتكفل بالدين يا رسول الله. قال: فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رآني قال: ماذا فعلت بالدين، بدين ابن عمومتك؟ قال: كنت أقول لم أقضه، وسألني أكثر من مرة حتى قلت لقد قضيت الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن دردت جلدته. الآن دردت جلدة من؟ الميت الذي عليه الدين. الآن دردت جلدته. هل يجوز ختم القرآن على رجل مريض يقرأ عليه كل يوم خبز من القرآن ومرضه خبيث؟ القرآن علاج، كما قال الله تعالى: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولكن كما قال بعض السلف: ما جلس أحد مع القرآن وقام سالما، فإما له وإما عليه، فإما له وإما عليه. فالقرآن كما أنه يحتاج إلى الإخلاص والصدق مع الله في قرائته معالج، يحتاج أيضا إلى استجابة المحل المقروء عليه، أيضا يكون عنده يقين على أن هذا القرآن يقع. وأمر الشفاء بيد الله عز وجل، لا يلزم أن تقرأ القرآن كاملا، ولكن تقرأ ما تيسر، ولا سيما الأذكار التي تحرص قائلها من كيد الجن، وكذلك الآيات، وقد جمعها الحافظ ابن حجر في فصل في كتابه بدل المعون، فينصح أن يراجع. كيف يكون المسح الخفين خطوطا كما ورد في بعض الآثار؟ خطوط بأصابعك على ظاهر القدم، والمسح كما هو معلوم يكون على ظاهر الخف لا على باطنه. ومذهب الشافعية على الباطل والظاهر، واعتمدوا على أحاديث ضعيفة. والمشهور عن علي: لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهر. أخي يسأل: ما حكم لعب الشدة؟ الذي أراه أن لعب الشدة ليس بمشروع. لماذا؟ ثبت عند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد، وفي رواية بالنرد دشير، فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودم. وهذا الحديث يحتاج إلى فقه، والذي يقرأ الميسر والأزلام بن قتيبة يجد أن ابن قتيبة يذكر أن الميسر كان عند السلف له الباطل وإن لم يكن فيه أخذ مال. ثم ظفرت بآثار عديدة لمجموعة من التابعين أسندها وذكر عنهم في إسناد صحيح الخرائط في كتابه مساوئ الأخلاق. ما معنى من لعب بالنرد أو قال بالنرد شير فكأنما غمس؟ والنرد هي الضامة اليوم، النرد هي الضامة، وما لف نفسها ودار في فلكها. ما معنى هذا الحديث؟ في هذا الحديث فقه فصله الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية، قال رحمه الله: الإنسان لا يأكل الخنزير حتى يغمس يده فيه، فقبل الأكل الغمس. لا يمكن أحد أن يأكل الخنزير حتى يغمس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اللعب بالنرد بمثابة مقدمات الأكل. فالإنسان لا يبدأ قامرا، وقبل القمار يبدأ بمقدماته يحوم حولها ثم يقطع فيها. فالإنسان قبل القمار يلعب ويدمن على هذه الألعاب التي توصله إلى القمار. فجعل النبي النرد بمثابة غمس اليد في أكل الحرام، ولذا كل له باطل يوصل إلى المقامرة والنفس لا تشبع من الدسك واللعبة والشوط، ولذا لا يشعر معنا. فكما أن النفس لا تشبع بالكأس والكأس يجر إلى كأس، وكذلك الجسد يجر إلى جسد، حتى أن المقامرين صباح الجمعة في العافية يكون عندهم إدمان ومرض كالخمر تماما، ويأثر عليهم أن يتركوا ذلك. فحسم الشرع فمنع جميع المقدمات التي قد توصل للقمار. ثم لاعب الشدة غالبا يضيع وقته ولا يؤدي واجباته، ثم الإنسان طاقة محدودة في رعاية أهل بيته وأولاده وتربيتهم وأمرهم، فلن يصرف عقله في هذه الأشياء، لا يوجد عنده وقت دخل بيته أن يتابع أحدا ولا أن يأمر أحدا ولا أن يرعى أحدا، فإن دخل بيته فحينه يضيع من يرعى. فهذه الألعاب لعب الشدة كان شيخنا رحمه الله تعالى يحرم الصورة التي وظفرت بفتاوى الشيخ محمد إبراهيم ومجموعة من علماء العصر منهم الشيخ بن باز الشيخ العثيمين وغيرهم، بناء على تفصيل ابن القيم يحرمون هذه الألعاب، والقلب يميل لهذا والله تعالى أعلم. أخي يقول جزاك الله خيرا أخي مسلم بدع قد استفدت منه كثيرا وجزاك الله عنه وعلى الإسلام خيرا. جزا الله شيخنا خيرا، فهذا جهده والذي فعلته هو جمع كلام شيخنا رحمه الله تعالى، ويا ليت بقي كتاب شيخنا قاموس البدع محفوظا لكان فيه العجب العجاب. فالشيخ كما قضى جزءا من دهره وأولى موضوع السنة والتصفية عناية عظيمة، كذلك اهتم شديدا كما هو معلوم من كتبه ومن مجالسه في تحذير من البدع وفي بيان مفردات البدع، فكان على القاموس البدع من الأعمال القديمة للشيخ، لكن للأسف بقيت منه ورقة قليلة وليس هو الكتاب الذي يعني ألفه الشيخ. فجهدت في أن أنظر في جميع أعمال الشيخ وأن أذكر كلام الشيخ على البدعة تفصيلا ثم تفصيلا. السؤال الأخير، هل يوجد مخطوطات للعلماء في الأردن؟ الأردن فيها علماء والمخطوطات الأصلية قليلة للأسف، وأما المخطوطات المصورة فهنالك مركز وثائق المخطوطات الجامعة الأردنية في كثير من المخطوطات، ورضى الله من كان مسؤولا عنه البخيت في أول قيامه، فقد صور كثيرا من المخطوطات التي تتصل بها ديار الغرب، فصور جميع المخطوطات في معلم مكتبة الشيستربيتي إيرلندا دبلن، وصور كذلك مخطوطات فلسطين كامل، جميع مخطوطات فلسطين موجودة في على الأقراص الجامعة الأردنية في مركز الوثائق والمخطوطات، والمخطوطات تحتاج رعاية وأهمية، وأسف نضيع رأسنا ولا نهتم بتراث أمتنا كما ينبغي. أخيرا أخي يقول، ما هو أفضل كتاب في المعاملات المالية المعاصرة؟ حقيقة قامت جهود كبيرة وعظيمة في جزئيات منثورة في القضايا المعاصرة، وبودي لطالب علم يجمع كل هذه الجهود ويأخذ العصارات وينسجها ويعرضها عرضا متكاملا، فهذا الذي ينقص الآن المكتبة الإسلامية. كثير من الدراسات ولاسيما الجامعية الأكاديمية والأطروحات وأبحاث الترقية اعتنت بلوازم ومسائل، ولكن على وجه تضخيم وبحث طويل، فتحتاج جميع عصارات هذه الأبحاث أن تجمع في كتاب وأن تعرض على وجه حسن وطيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.